الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فرج القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب عنا من غلوب. واشهد ان لا اله الا الله اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. لا ناد من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله. فيقول اهل الجنه وما هو؟ الم يغفر ذنوبنا؟ الم يدخل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ ما هو الموعد؟ وقد غفر الذنوب وأثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار، فما هو الموعد؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه. يكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب أصبحت بيت الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من إذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالإحسان. يا رب أصبحت غيث الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من إذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالإحسان، وعلى المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتفصح لأبيد الجاني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. رسول الله الرحمة المستاح، سيد الخلق وحبيب الحق، كان عميد جامعة إسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطير الفقه. النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها، أما دعوة نبينا محمد فإنه أجلها ليوم القيامة لشفاعة أمته. أبعد هذه الرحمة رحمة؟ أبعد هذه الشفقة شفقة؟ أبعد هذا العطف والحنان عطف أو حنان على وجه الأرض؟ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، ذلك يوم يذهب الناس إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة، فيقول كل نبي لست لها، يقول آدم اذهبوا إلى نوح، ويقول نوح لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، ويقول إبراهيم لست لها اذهبوا إلى موسى، ويقول موسى لست لها اذهبوا إلى عيسى، ويقول عيسى لست لها اذهبوا إلى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقصا، إن هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق إلى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا إلى موسى أو عيسى، إنما ينادي بأعلى صوته قائلا ألا لها ألا لها، وآخر تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمح والسعة تسفح.
سيدي أبا القاسم يا رسول الله،
أبا القاسم
يا حبيب الله،
أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم عليك الله يا علم الهدى ما هبت النتائج وما لاحت على الأيس الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة.
إلى أين نتوجه الآن؟
إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس، ومع الدرس المتم الأربعين والمئتين تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العرض الموروث. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من برود، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوع ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريد وعرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والعلي الكريم كعثمان، الشر كغني والمدرس الخبير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والخائض الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كابي عمر. في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعه فيها الحبيب المصطفى. لا يلحق، لا يلحق. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هذين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الجزري، واعرضه امام حضراتكم في صوره رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراب من البارع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتسيغ من هوله مواصي الوجدان، ويقف المرء امامه مرفوع الهامه مشرب العنق، يفل بناظره الى قمه سماء تنخلع الرقاب عند هواها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البايع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. صور من الحياة إذا اظهرت جوانبها أعرضها، والأسى يكاد يخلع القلب مما صرنا إليه بعدما كانوا عليه. أرسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها؟ وأخذت المناقشة بين البائع والمشتري إلى أن رفع الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال إلى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما إلى جرير، ماذا قال جرير؟ قال عجبا، قال عجبا، قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 او 250، لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وصمت البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل وذهل، ولم يبق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رايت مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت، فما في الصبر؟ ما تامل؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى
عليه وسلم على المسلم كل مسلم، والخلف تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لبسست عهد رسول الله.
الله
الله الله يا اصحاب محمد، الله في بيعكم، الله الله في شرائكم، الله الله في صفاء قلوبكم، الله الله في نقاء سرائركم، الله الله في اخلاصكم.
انها صورة من الصور التي يجب ان تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جرير يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه راى البائع معذورا وما باع الفرس الا وسيف الهجر مسلط على عنقه، فهل يستغل عمره كما يفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض المشترين وتجار الروبى بكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمه ولا ينظر اليه بعين الشفقه، بل يزيد عقرا عقرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا.
اما جرير فانه زاد الثمن، لانه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ان يكون نافعا لكل مسلم، فاذا ما اشترى الفرس باقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله. ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون العهد، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له.
لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد إن، وبصيغة أمر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله ولم يقل إن ربكم يأمركم، إنما قال إن الله، لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، وأما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الأمانة. ثم اسمع
بعد ذلك واذا حصلتم بين الناس.
لم يقل واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، انما قال واذا حكمتم بين الناس كن عاديا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس، ولذلك لما وقف علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه امام خصم يهودي وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، او وكان القاضي عمر بن الخطاب على تاخير الاسم او تقديم الخبر. وما اعظم المحكمه اذا كان عمر حاضرها، وما اجل العداله اذا كان عمر صاحبها، وما اعظم الامه اذا كان عمر اميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد انت سراج الاسلام يا عمر، وليبقين الاسلام على موتك يا عمر.
ولما فتحت الجلسه نادى عمر على علي وقال تعال يا ابا الحسن، ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اصدر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فساله فاروق ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له يا امير المؤمنين حزنت منك لانك لم تسو بيني وبين اليهودي، ناديتني بكليتي قائلا يا ابا الحسن وفي الكليه تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحه القضاء.
اي عدل هذا؟ اي عدل هذا؟ ناديتني بكليتي، ناديتني بكليتي وقلت لي يا هذا الحج، ناديتني يا هذا الحج، وناديت على اليهودي باسمه، وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداه. محاكم كانت تداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر اليها الاحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. محاكم ليس فيها ذكر وليس فيها جمال. ليس فيها جمال سالم وليس فيها بدوي. محاكم لم تصدر اليها الاحكام بطريق التليفون، والقاضي على منصه القضاء، والله الذي رفع السماء بلا عمل. لقد قرات حادثا في كتاب في الايام الماضيه، اقسم بالله، اقسم بالله ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يدي. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب صار حديثا في الاسواق، اسمه الفراعنه بالصغار، والكتاب فيه حقائق. وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحاج في سنه 1965
ماذا حدث؟
ذهب السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على فتي امها. ولما دخلوا وفتت البيت وقيضوه راسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم: الا ترحمون هؤلاء الثلاثة الاطفال؟ فقال رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية انه امرها ان تقوم لانه سيلقي القبض عليها هي اخرى. فقالت له: ولمن اترك هؤلاء الاطفال ورضيعهم؟ فقال لها: انها اوامر. وقالت الزوجة: حتى لا تتعرض للعذاب. ووضع الحديد في يديها ويدي زوجها والناس نيام. فجعت الاسماك في البحار ونامت الاصيام في الاشجار، وخلى كل حبيب بحبيبه، واغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب واحد قهار.
صور من التاريخ الاسود، انها صور امرنا القرآن بذكرها عندما قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. انها صور امرنا القرآن بذكرها للناس في قوله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انه تاريخ امرنا الله بتوضيحه عندما قال: قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الامر لله، واستودعا اطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بسويعات، والليل يدر اشيار الظلام بعدما خلع على الكون عذابا سوداء. والزعيم الملهم ينام في صور مرفوعه واكواب مرفوعه، ينام على نمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه، ينام في جسمه والليل بارد، وينام في نسيمه والجو حار. لكن هذا الشعب كتب عليه القوت والشقاء. وخرج الوالدان وسرق الاطفال الثلاثة في ظلام الليل. سرق الاطفال الثلاثة وحدهم، واغلق الباب والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها سعادتها، واطرقت الباب وداومت طرق الباب، ولكن الباب لم يفتح، ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة.
الله.
الأطفال لا يقوون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي آوته وأرضعته قد ذهب بها إلى بستيل مصر. ذهب بها الى بستيل مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس، في عهد لياليه لا نور فيها وايامه لا ضوء فيها، وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج، وقطع الباب ودخلت خالته واطفال لتراهم يبكون اين ابوكم واين امكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما.
فلم نجدهما
اين ذهبا؟
الى السجن.
وما الجريمة التي فعلاها؟
لا اله الا الله.
الجناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين هو.
تذكرت موقف عمر بن الخطاب.
وهو ينصب الليل
على الكروب المخبوء. وهذا هو الضيف الثاني في حبتنا، كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية.
هذا هو ضيف حبتنا،
كيف نعامل الناس؟
هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا.
بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينصب الليل عن كروب الخلق. عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ولبيه. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف، فيجد على بعد نارا توقد، فيذهب الى النار، الى نار الدنيا، الى نار الدنيا، ويتفقد شأن تلك النار، فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها. كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، وكان الثاني يقول امي ارحمي مني الضلوعا، وكان الثالث يقول امي على احظى باكل قبل ما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر الأطفال، لم يأخذها إلى السجن ويصرف الأطفال أمام نارهم، لم يضع يديها في الحديد، لم يضع يديها في الحديد، إنما سألها، سألها والعينان خفيضان من الدمع كأنهما أبواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سألها: ما هذا القلب؟ قالت: يا هذا، إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى، ثم وضعته على النار، فليس في القدر إلا الحصى، وأنا أصغر الأطفال حتى يناموا جوعا. لا إله إلا الله. فيقول عمر: مما تسكين يا أمة الله، مما تسكين؟ قالت له: الله، الله في عمر، الله، الله في عمر. ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق، أو كأنها الصواعق، أو كأنها السماء هدمت على الأرض، أو كأنها النجوم تلاطرت على كوكبنا. فقال لها: وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له: أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه طيب من السماء، وفي الطيب ظلمات ورعد وبرق.
أيمن أمرنا ويغفل عنا؟
ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا، فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين، دخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا، وقال الحارس: احمل علي الدقيق. فقال له الحارس: عنك ام عليك يا قال له: احمل علي. قال له الحارس: عنك ام عليك؟ قال عمر: فكلتك امرك، احمل علي. انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، احمل علي، احمل علي. شكى الله يثنى الخطاب: أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. احمل علي،
احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد.
احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحمل عمر الدقيق على ظهره امير المؤمنين لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء فخره وكانها فرج مراقبه واخذ ينظر الى الاطفال من وراء الصخره فقال له عبد الرحمن بن عوف الم بنا الى البيت يا امير المؤمنين فالبرد يكاد يقسم في قول الصخر. فقال له عمر والله لا اطرقهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور لذيذ. قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا. ويضحك الأطفال لما شبعوا. والفجر على وشك أن يؤتي. ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلي إماما في المؤمنين فهو أمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن والله الذي لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. وفي الصباح ويأخذ عمر مجلس الأمير وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث أمس وترك السلام وتجلس. علي يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعدما نظرت إلى الذي يقولون له يا عمر علمت أنه الرجل الذي قالت له درسا أمس لا ينساه. أيلي أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما راى عمر حفره الوجد وانها محرجه قال لها لا عليك درس يا رمق الله انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتبيعي مظلمتك لي. مظلمه اعتبرها امير المؤمنين مظلمه لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي حيث علقت النساء من الشعور ولم يتطاول عليها بلفظ القدر كما قال قائد السجن الحربي لاحدى السيدات قال لها باللفظ الواحد ان العسكري ما عرفش كيفك امبارح ولا ايه. لم يقل لها لفظا يجرح شعورها بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من حوله، ومع ذلك
اعتبرها مظلمة مظلمة بكلتا بعين مظلمته،
وقال لها بكم تبيعينها به المظلمة يا عبد الله؟ فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين. فقال والله لابد ان اشتري هذه المظلمة. واشتراها ب600 درهم من ماله الخاص، ودفعها لام التي جاء اولادها، وكتب في المظلمة اما بعد فقد اشتراه ابن الخطاب هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. وبعد شرائها قال عمر لمن حوله: اذا لمت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله.
لألقى بها الله، لا اله الا الله. لألقى بها الله. عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي صعد وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي يا عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية. بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم، وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة، وان الموقف اعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت.
الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان.
واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك ثلاثة عوامل اذا تأثرت هدمت الامة، وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت ضعفت الامة. اما عوامل العدل فالتفسح الاخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف واسع الدين في النفوس.
انحلال
وتفتح وضعف واجع الدين.
اما عوامل البناء وركب السعادة للمجتمع عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم، بهذا نفق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد خل العسل.
واسمع الي، اسمع الي وهو يقول: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظره على مستوى الامه راينا ان الاخلاق قد تفسخت، وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامه، وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان وعد الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قليل، وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باسى وما زلت اتقر مرارته، ولو ان السؤال حدث مره لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع.
اسمعوا السؤال، ثم بعد ذلك تاملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعه بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه واصبح المسجد صالحا لاقامه الشعائر بنوه من اموالهم الخاصه، جاءوا يسالون: اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعه ويقيم الشعائر؟ ولما قال صمتنا قالوا: اننا بهذه الكيفية سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة.
سبحان الله، ان هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعه. سبحان الله. ورجعت لي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات، رجعت لي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبه الجمعه ونحن في سن تقل عن العشرين واربع سنوات، كنا نتنافس على اداء الخطبه، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله، وسالت نفسي: اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام؟ وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عملها فرائض الوضوء، وجمعية كل عملها تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل همها الرياضة البدنية، وجمعية كل همها دفن الموتى، وجمعية كل همها أخذ العهود، كد كد كر كد ته ته ته، وجمعية كل همها
ان يحسوا انفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لالفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعازل والافراح، هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون.
وناديت على الازهريين، ناديت على الازهريين الذين حرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الازهر وشيخ الازهر، وما زلت انادي من هذا المكان، ما زلت انادي ان هناك مساجد على وشك ان تغلق ابوابها ايام الجمعه، لانها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبه الجمعه. وعجبت لحالنا كازهريين، هذا ازهري يحمل شهاده الدكتوراه ويدرس جمعيه دينيه، فتش في الكتب وفتش في المواثيق فلم يجد امامه مشكله يقومها ويعدلها ويرد عليها الا ان يطالعنا براي يقول فيه لا تؤثر الفجر في مكبرات الصوت. ازهري دكتور، ازهري دكتور، وهو في نفس الوقت يعمل رئيسا لجمعية دينية، يطالعنا على صفحات جريدة الأخبار، وكلنا يعلم ما هو الدور الذي تقوم به جريدة الأخبار. جريدة الأخبار أيام كان على رأسها مصطفى أمين وعلي أمين، شن على الإسلام حربا شعواء في صورة شيخين من علماء الأزهر لاجل الله، واتهماهما بأنهما أتيا ما يغضب الله مع النساء، وأطلق عليهما اسم الشيخ سيف الشيخ فيه. وكنا إذا سرنا في شوارع القاهرة أيامها وضعنا رؤوسنا في الأرض ورفع النصارى رؤوسهم علينا، وكلما التقى نصراني بمسلم قال له أقرأت ماذا نشرت الأخبار عن مشايخكم مصطفى أمين وعلي أمين الشيخ سيف والشيخ فيه؟ اتهم شيخين من شيوخ الأزهر بأنهما أتيا الفاحشة، ولما وقع الكشف الطبي على الشيخين أفاد التقرير الطبي أن الشيخين عندهما حجز جنسي تام. حجز جنسي تام. ومضت حملة الأخبار على الشيخين الجليلين، فدخل رئيس التحرير مع جماعة الإخوان في كلام فتيء وصور خليعة، حتى أن الناس تبرعوا من الصلاة في المساجد أيامها. وواصل مصطفى وعلي الحمله، وفي سنه 65 نشرت الاخبار تحت عنوان راقبوا اولادكم في المساجد، راقبوا اولادكم في المساجد. وكان مصطفى امين يومها قد دخل السجن، ولكنه ترك وراءه تلاميذ. مصطفى امين كان مرشحا لان يكون مديرا للمخابرات ايام الزعيم الملهم بدلا من صلاح نصر لثقة الزعيم فيه، ولكن الحكمة تقول من اعان ظالما سلطه الله عليه.
ولا كانت الاخبار بعض الاخبار المسيح جلد اسمه قبر يخلو الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السموم. انتهت الانسة كاف واكل العيش الحاف واذا وجد البطانية لا يجد اللحاف. انتهى ابو درش من الانسة كاف وسيبدا سوق فطري في غرام صاحبة السموم.
لا اله الا الله. غرام صاحبة السموم.
والشيء الذي يؤسف ويحزن ان هذا الدكتور الازهري الذي قال انه اذان الفجر بالميكروفونات في مقدرات الصوت، هذا الدكتور الازهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الاسلام الا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز فيها ولمس وصعريب بهذا المسجد، وقد قرأت ما كتب صباح اليوم. واليك الاجابة يا تلميذ موسى صبري،
اليك الاجابة على ما كتبت، وخيبك الله فيما كتبت.
خيبك الله يا ازهري يا حقود. يقول الازهري اليوم في جريدة موقع صبري اخنوخ شلوسة، يقول الازهري في جريدة موقع صبري انني اعترض على الشيخ الذي قال ان الله ايوب قالت لايوب الا تدعو الله وقد طال بك المرض، فقال لها استحي ان اسال الله الشفاء قبل ان تمر علي مدة وانا مريض كما مرت علي وانا صحية.
على اي شيء تعترض سيادة الدكتور؟ اي شيء في هذا؟
ان ايوب لم يقل انني استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار ان كان عندك حياء. هناك فرق بين الحياء من الله وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. اوجئت بالآية التي استشهدت بها قطعا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرات كتب قصص الانبياء وقرات تفسير القران الكريم قراءه جيده ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرجس موسى صبري يخنوخ شنوطه مصرف. يا ازهري يا ازهري، ان ايوب لم يقل لزوجته استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. ولو قرات ايه في القران الكريم لكفتك، الم تقرا قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه لم يقل له الشيء، استحى من الله ان يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حياء يا دكتور؟ يا ازهري. وبعد ذلك اراد ان يغمس غمسا او يلمسني لمسا فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحد مشهور افتتن الناس به، وانا ارد عليك هذه الكلمة بكلمة واحدة. اصبر على كيد الحساب فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يا دكتور لا تفسر محبة الناس لله ورسوله بانها افتتان، فان الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، انما محبة الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بي انا، فمن انا حتى يفتتنوا بي؟ ان الله يقول في ذلك والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
ليس هذا اختتالا يا دكتور يا أزهري، إنني ما زلت أعرض عليك هذه المشكلة وقد يكون لديك الحل لها. إن هناك مساجد في القاهرة على وشك أن تغلق الأبواب يوم الجمعة لأنها لا تجد خطيبا يخطب الجمعة، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعة في تلك المساجد التي هجرت؟ وإذا كنت ستواصل الكلام عند موقع قبري فيكفيك ذلة أنك تخاطبني من منبر موقع قبري يا أخنوخ، وأنا أرد عليك من منبر محمد ويكفيك ذلا ومهانة انك ترد علينا من منبر موسى صبري، وانا ارد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاشة ومن ربط الجحاشة فان فينا قلم صلبا وافراسا حسانا. لو كنت من الذين يحتفلون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور اذان الفجر، يا من تعلم ان هناك اذانا تكره الاذان، يا دكتور ليتك اعترفت على الفيلم الجديد احيا ليل يا زمن بدلا من اعترافك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترفت على ما ينشر من صور عارية. ليتك اعترفت على دعاء القرآن فيلم الخليع ألفه طه حسين. فيلم الخليع ليس له هدف إلا الرذيلة. قصة الفيلم تتلخص في أن أحد خبراء القرية اعتدى على خادمته بالزنا. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ إن الشباب يحترق بنار الجوى. ما رأيك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الأيام حمار ما شرش حاجة؟ ما رأيك في هذا الهرس؟ ما رأيك في هذا الناس يا أزهريون؟ اعلموا أن الإسلام في محنة يا دكتور، والله الذي لا إله غيره أحلف يمينا بالله من فوق هذا المكان. والدكتور يقول إن هذا الواعظ قد اقتتل الناس به. أقول لك عرض علي أن أقدم بعض الكتب التي ألفتها في سبيل أن أحصل على شهادة تسمى الدكتوراه، فأبيت أن أقدم الكتب وأبيت أن أحصل على تلك الورقة لأنني لا أتعامل بالورق إنما أتعامل بقول لا إله إلا الله. ثم اسمع يا دكتور، اسمع لي وعلمك التفاني في دعوة الله. لو كنت اغفر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس أبي وفي تمام الساعة العاشرة صباحا جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لأذهب إلى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة أنا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية بنيويورك
لو كنت اجري وراء الاضواء لجريت ساعيا ووقعت بخاتمي على الموافقه، ولكن هدي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله.
فيا دكتور اتق الله في الفاظك، لسنا دعاة شهرة ولسنا من الذين يحتسنون. سأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا أصحاب شهرة ولسنا من الذين يحتسنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع اثار الفجر، انني اذكرك ان مصر في مسيس الحاجة الى الدعاة الصادقين، ولست انسى هذا الحدث.
لست انسى. في سنة 1961 اجتمع اساتذة الجامعات في اليابان. الاساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا واحدوا يبحثون فيه الاجيال، فوجدوا ان رفعها واكملها وارساها واوقعها هو دين الله دين الاسلام. فقالوا نرسل الى الازهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الاسلام، وارسلوا مذكرة الى الازهر. وكان في الازهر ايامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة، ويخشى منشية البكر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده الاكبر فينكر به شر تنكير، لان سيده كان لا يطيق للاسلام نصرا ولا لمحمد ذكرى. كان هو الزعيم الاوحد، وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد، وكان التتوي هو قاضي الاوحد.
فخاف مسؤول الازهر ان يرد، ولكن الصمت كان اشد من صمت المقابر. كان الصمت يومها من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال اساتذة الجامعات هناك نرسل رسلا منا ليقف على حقيقة الاسلام في القاهرة بلد الازهر بنفسه. وارسلوا اسمع هذه المأساة يا دكتور، واذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صبري فأسأل الله ان يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من احب، هكذا قال رسول الله، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. ولن يجد المسيح موسى صبري صيبا اكمل منك، فأنت بالنسبة إليه صيد سمين، أنت بالنسبة إليه صيد سمين. فانشر حبال الإسلام وانشر رسيل الإسلام على حبال إرجل، ولكن كلامك هذا كلام وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل لم يرد قل ما فيه. ولكن من الأسف أن تقول ما لا تعلم وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. من العار يا دكتور أن تقول ما لا تعلم وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الإسلام في بلدك. يا من تدرس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع، جاء وقت اليابان
ولما نزل في مطار القاهرة وبمجرد ان وقعت اقدامه على ارض المطار وجد نساء عاريات وزجاجات خمر تحتكى وتشرب ووقف وقت اساتذة الجامعات اليابانية مذهولة ايكذب عينيه ام يكذب عقده انحن في مصر
نعم
في القاهرة
نعم
في بلد الازهر
نعم
أهذه خمر أم خل؟
خمر.
أهؤلاء نسوة عراة أم رجال؟
نساء.
أهذا هو الإسلام؟
أسئلة أخذت تتردد في ساعات العقول
وتضع علامات الاستفهام حيرة حيرة الليل الطويل. أنحن في القاهرة؟ أنحن في بلد الأزهر؟ أهذه زجاجات خمر؟ أتلكن نساء عاريات؟ أهذا هو الإسلام؟ قالوا لا نأخذ الحكم من المطار إنما نجوز خلال الديار، ننزل في شوارع القاهرة وننزل في حي الأزهر الذي كان شريفا وننزل في حتة أحياء لنرى بأعيننا ما تعيش عليه بلاد المسلمين ونزل القاهرة وخاء وجاسوا خلالها فكان ما في داخل القاهرة أشد وأنكى مما على أرض المطار فقالوا إذا كان هو الإسلام فإسلامنا في اليابان خيرا من الإسلام في القاهرة ورجعوا
بخفة يا حنين
يا دكتور أجب عن هذه الأسئلة ما رأيك فيما نشرته جريدة موسى صبري هذا الأسبوع بأن فتاة قتلت أباها وهشمت رأسه بالفأس ما رأيي ما نشرته تلك الصحيفة أيضا من أن أحد أصحاب سيارات التاكسي ركب معه زبون وقال له اذهب بي إلى الإسكندرية فنزل صاحب السيارة ليجري مكالمة تليفونية مع أهله ولما عاد لم يجد سيارته فقد أخذها الزبون إلى حيث ألقت رحلها أمك شحبي ما رأيك في هذه التي سقطت في بحر العسل ما تقول فيما ينشره الإعلام استغفر الله بل الإعلام هل أنت يا دكتور بحثت مشكلة المسلمين فلم تجد في التاريخ إلا أذان الفجر لتمنعه يا مكسور العينين اسمع ماذا حدث على عهد رسول الله يا من ترفع صوتك لمنع اذان الفجر في مكسرات الصمت جاء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا ضريرا فقط جاء الى رسول الله رجل ضرير فقط جاء الى سيدنا محمد ليأذن له ان يصلي في بيته فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق والرجل مكفوف الظفر اسمع يا من تقول ان المرضى يتاخفون من سماع الاذان وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر ألم تعلم يا دكتور أن المريض لا تسقط عنه الصلاة فهو في حاجة إلى أن يسمع الأذان ليصلي إن عبد الله بن أم مكتوم عندما أراد أن يستأذن الحبيب محمدا أن يصلي في بيته سأله الرسول سؤالا وقال له فيه اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: اذا ساجب داعي الله في المسجد.
ضرير مكتوم.
ومع ذلك كان يسمع الاذان فلم ياذن له الرسول.
مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره، تليفون